بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فيسعدني أن أكون معكم في الإدارة العامة للمرور لأتحدث معكم وأتناصح معكم وأتذاكر معكم فيما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا. ولا حقيقة يفوتني أن أشكر الأخوة المنظمين لهذه الكلمة وهذا اللقاء، والذين أتاحوا لي الفرصة للجلوس معكم واللقاء بكم، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. إخواني، الموضوع هو عن رجل الأمن وعن الأمن. ولا شك، وقبل أن يعني نتحدث عن أهمية دور رجال الأمن، نبين ما هو الأمن. الأمن هو الحفاظ على البلاد والعباد بما يعود نفعه علينا في المعاش والمعاد، فهو ينتظم حقيقة أمور الدين والدنيا. الأمن هو أن يعيش الإنسان باستقرار واطمئنان، وأن يجد من يعينه على ذلك. فالأمن هو الحفاظ على البلاد وعلى العباد، ورجل الأمن هو الذي يقوم بهذا الدور أياً كان عمله ودوره. فهناك لا شك أعمال كثيرة لرجال الأمن. هناك من يقومون في أمور المرور وتنظيمه ومتابعة أمر المرور وحوادث السيارات وما يحصل فيها، وهذا عمل لا شك جليل وعظيم. هناك من يقوم على حماية المجتمع من المجرمين واللصوص. هناك من يقوم على حماية المجتمع من المخدرات، على تنوع يعني أعمال رجال الأمن. وهؤلاء لا شك أنهم يقومون بدور كبير جدا. فرجل الأمن في الحقيقة، إذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية، حقيقة هي جاءت لحفظ الضروريات الخمس. جاءت هذه الشريعة لحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. رجل الأمن يحافظ على هذه الأشياء الخمس، فهو يحافظ على الدين، يحافظ على النفس، يحافظ على العقل، يحافظ على العرض، ويحافظ على المال. رجل الأمن يقوم بهذا الدور كله على كما قلنا تنوع تخصصاته. هناك من يعمل في السر، وهناك من يعمل في العلن منهم. كل ذلك لا شك دور كبير جدا. إذا فقد الأمن لا يشعر الإنسان بلذة في نوم ولا في عبادة، ولا يشعر حقيقة بطعم للطعام والشراب. إذا حصل حقيقة، إذا افتقدنا الأمن حصل واختل الأمن، حصل حقيقة الشر والفساد الكبير، من قتل وسلب ونهب وانتهاك للأعراض وغير ذلك من الأمور. فرجل الأمن في الحقيقة على دور كبير جدا، وعليه مسؤولية كبيرة جدا. ومما يدل على أهمية الأمن في المجتمعات ما جاء في قول الله عز وجل لإلاف قريش: إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله عز وجل يمتن على عباده بأنه آمنهم من الخوف وأطعمهم من الجوع. وكذلك نجد في دعوة إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لاحظوا هنا أن إبراهيم قدم الأمن على إيش؟ على الرزق، لأهمية الأمن. لأن بدون أمن لا يمكن أن يهنأ بطعام ولا شراب، لا يمكن أن يتلذذ بعبادة أو يرتاح أو ينام حتى. إذا فقد الأمن. فالأمن شأنه عظيم، والأمن إخواني متلازم مع الإيمان، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا بالله عز وجل، تبعوا أوامره، اجتنبوا نواهيه، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، لم يشركوا بالله عز وجل، ما هو جزاؤهم عند الله عز وجل؟ أولئك لهم الأمن المطلق في الدنيا وفي الآخرة، يأمنون في دنياهم ويأمنون في آخرتهم من النار ومن هول يوم القيامة، وهم مهتدون، والله عز وجل يهديهم ويوفقهم إلى الرشاد. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم في أهمية الأمن، فقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من كان منكم آمناً في سربه، في بيته مع عياله وأولاده، مطمئن ومؤمن ومؤمن، آمناً في سربه، معافاً في جسده، ليش الله عز وجل عافاه من الأمراض، سلمه الله عز وجل، عنده قوت يوم فقط، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فضل عظيم حقيقة، وتنبيه إلى أهمية الأمن. وهذا هو الدور الذي يقوم به رجال الأمن على تنوع تخصصاتهم. ولأهمية الأمن الله عز وجل جعل له فضل عظيم، فجاءت هناك فضائل كثيرة، كما قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لاحظوا يا أخوان في الجملة الأخيرة: ومن أحياها. الأحياء لا يراد به أن يحييه من العدم، هذا يختص به الله عز وجل وهو الذي خلقنا من العدم، لكن المراد بالإحياء إنقاذ الأنفس من الهلاك، وهذا ما يقوم به رجل الأمن. رجال الأمن يقومون بإنقاذ، كم أنقذوا أنفسا من الهلاك، سواء عن طريق الحوادث، متابعة أمورهم، إنقاذهم، تنظيم المرور حتى لا تقع الحوادث. لماذا هذه أنظمة المرور؟ حتى نأمن على سلامة الشعب، كانت هذه الأنظمة. فهذه الأنظمة ليست للتعقيد وليست، لا، إنما وضعت للمحافظة على أمن المواطن ومحافظة على أمن البلاد. فكم أحيوا، كذلك أيضا كم أحيوا أنفسا من المخدرات، كم يسر الله عز وجل على أيديهم، منعوا من المخدرات، منعوا من تهريب المخدرات، بهذا هم حموا أنفس كثيرة. لو أنهم قصروا في هذا الجانب لا انتشر هذا الداء في البلاد وبين أبناء الشعب، لكن لقيام رجال الأمن بدورهم فإنهم أحيوا أنفسا بهذا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لاحظوا الأجر والثواب. كذلك أيضا رجال الأمن يا أخوان يعدون من المرابطين في سبيل الله، ولذلك أنا أذكر إخواني أنهم دائما يخلصون النية في عملهم. أذكر إخواني رجال الأمن أنهم يخلصون، لا يكون عملك فقط لأجل الراتب، هذا لا شك أمر يطلبه كل إنسان لكي يعيش، لكي يعيش أولاده ويجلب الرزق لهم، لكن حتى أيضا تنال الأجر والثواب من الله أخلص النية لله في عملك. وإذا أخلصت النية في عملك فستتقن عملك وتقوم بدورك، فأخلص النية حتى لا تحرم الأجر. فأقول يا أخواني رجال الأمن هم يرابطون على الثغور، يرابطون على الأمن البلاد، سواء في الحراسة، سواء في المتابعة، سواء في الدوريات التي تسير في الشوارع وتتابع الأمن وتراقب هذا عمل كبير، وهذه مرابطة في سبيل الله. وقد جاء في فضل الرباط في سبيل الله أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. شفت الدنيا هاي كلها بأموالها بخيراتها بملذاتها بشهواتها، رباط يوم فقط ترابط في حراسة على مكان معين أو متابعة أو وقوف في دورية متابعة أمن البلد والسير في شوارع المنطقة، هذا خير من الدنيا وما عليها. الحديث الثاني أيضا الذي رواه مسلم، وهذا يا إخواني ليش أنا قلت لكم في البداية لابد من إخلاص النية لله، لا تحصل عليه إلا إذا أخلصت النية لله عز وجل بهذا العمل. أما إذا عملته فقط لدنيا لرواتب فقط فلا تحصل على هذا الأجر، لابد من إخلاص النية. كذلك أيضا الحديث الآخر الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. انظروا إلى الفضل، هذا الحديث في عدة فضائل، خير من صيام شهر وقيامه، يقوم الليل هذا الشهر ويصوم نهار هذا الشهر، رباط يوم واحد 24 ساعة. لحد الآن الحديث ما انتهى، سيأتي أيضا. قال: وإن مات وهو على عمله أجري له عمله إلى يوم القيامة، ما يفوت عليه العمل والأجر اللي كان يسويه، صلاته صيامه نفقاته تصدقه بره بوالديه، يجرى له هذا الأمر إلى يوم القيامة، ويجرى له رزقه أيضا كما قال الله عز وجل عن الشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هذا فضل الأول أفضل من صيام شهر وقيامة، يجرى له عمله ويجرى له رزقه، هذا ثلاثة. الرابع: وأمن الفتان. ما هو الفتان؟ فتنة القبر، حينما إذا مات الإنسان ووضع في القبر يأتيه ملكان منكر ونكير فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن أجاب الإجابة الصحيحة كان من أهل الجنة ونجا من فتنة القبر من عذاب القبر، وإن لم يجب الإجابة الصحيحة قال ها لا أدري فإنه يعذب بعذاب القبر. الذي يموت وهو في مرابط في سبيل الله يأمن فتنة القبر، لا يفتن، أمن الفتان، لأن هذا ضحى في نفسه. فلما حقيقة أمن الناس الخائفين في الدنيا جازاه الله عز وجل بالأمن في قبره وفي الآخرة. وكذلك أيضا قال العلماء واستنبطوا من هذا الحديث، قالوا لما يعني هذا الرجل ضحى بنفسه وأمن الناس وأمن المسلمين على أرزاقهم وعلى أعمالهم، كتب الله عمله وكتب الله له رزقه، ودائما الجزاء من جنس العمل، وهذا فضل عظيم يا أخوان. فضائل عظيمة جاءت في حديث واحد، أربع فضائل للمرابط في سبيل الله، وهذه أيضا يا أخواني لا يحصل عليها إلا من أخلص النية. ولذلك المسلم دائما يستحضر النية، كلما خرج من بيته إلى عمله يستحضر النية لله عز وجل، وأن عمله هذا عمل عظيم جدا، فهو يحمي المجتمع ويحمي البلاد ويحمي العباد، يؤمنهم على أنفسهم وعلى دينهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، عمل كبير جدا، عمل المرور ليس بالسهل، عظيم جدا وكبير ومهم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فضائل رجال الأمن يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. في الحقيقة ما نجد مثل رجل الأمن في نفعه للناس، رجل الأمن وعالم الشريعة علماء الشريعة هؤلاء من أنفع الناس للناس، لأن إذا كان الرجل هذا يحفظ لك عليك دينك ونفسك ومالك وعقلك وعرضك، ماذا بعد هذا يا أخوان؟ عمل كبير جدا. فهؤلاء لهم النصيب الأكبر في الدخول في هذا الحديث. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. رجل الأمن له فضل عظيم في هذا الباب. فأيضا يا أخواني نركز على النية، النية هي أصل الثواب. إذا لم تكن هناك نية يحرم الإنسان من هذه الأجور العظيمة. ننتقل بعد ذلك يا أخوان هذا يعني إلى موضوع آخر، وهو مسؤولية رجل الأمن. يعني بعد الحمد لله ما رأينا هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل لرجال الأمن الذين يقومون على الثغور ويحفظون أمن البلاد والعباد، هذا الأمر يا أخوان ما يأتي بس مجرد أنك تجي وتسجل في يعني أن تكون يعني موظف في رجال الأمن أو في الشرطة أو في مرور أو غير ذلك من الأمور. لا، هذا الأمر يحتاج إلى مسؤولية، يحتاج إلى استشعار بالموضوع. كما قلنا الأمر جهلاً ليس بالسهل، عمل رجل الأمن عمل عظيم وجبار، وهذا الأمر يحتاج إلى شخص يتحمل هذه المسؤولية. هذه أمانة ومسؤولية كبيرة تقع على رجل الأمن يا أخواني. رجل الأمن ما يقصر في عمله، ما يتأخر عن عمله، ما يحابي في عمله، لأنه هو الآن يعمل على حفظ البلاد والعباد ليس لنفسه، وإنما يعمل لأجل حفظ البلاد وحفظ العباد، فأمره جدا خطير. فها هنا تقع المسؤولية الكبيرة. الله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إياك يا عبد الله أن تخون الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نهانا عن خيانة الأمانة، وخيانة الأمانة الخيانة عظيمة، وأيضا درجات، هناك خيانات كبيرة وهناك خيانات أقل درجة. فإياك أن تقصر في عملك وفي واجبك. رجل الأمن يستجيب لأوامر مسؤوله الذي فوقه، وهكذا إذا لم يكن هناك إدارة مسؤولين وهذا يتابع وهذا يضيع العمل ولا يتحقق الأمر الذي نريده، لا يتحقق الأمن الذي يطلبه الناس. فالأمن مهم وتقع مسؤولية كبيرة على رجل الأمن. وكما قال أخونا قبل قليل قول الله عز وجل وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الذي يعمل ويتقن فإن الله عز وجل سيجازيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يتقن عمله. إياك أن يؤتى الإسلام أو يؤتى المسلمون من قبلك، دام أنك أنت في تلك الزاوية أو في ذلك العمل احذر أن يؤتى من قبلك الشر، واحذر أن يختل الأمن من قبلك. بل كل واحد منا يقوم بواجبه في محله في مكانه الذي خصص له وفي عمله، احذر أن يؤتى أو أن يختل الأمن أو يؤتى المسلمون من قبلك. كل منا يقوم بدوره ويقوم بواجبه، وهذا هو الواجب علينا جميعا. والحقيقة أن مسؤولية الأمن يا أخواني ليست حقيقة، نعم رجل الأمن تقع عليه المسؤولية الكبرى، رجل الأمن ينظر له الناس الآخرون ينظرون إليه أنه هو الملاذ الآمن بعد الله عز وجل لهم. هنا يستشعر رجل الأمن المسؤولية، الناس ينظرون إليك أنك أنت الذي تقوم بتأمينهم وبحمايتهم وبالدفاع عنهم. رجل الأمن ينظر إليه الناس نظرة كبيرة جدا، فهو الملاذ الآمن بعد الله عز وجل لهم. فإذا كان رجل الأمن للأسف يقصر في جانبه هنا تقع المصيبة. إياك أن تكون أن تظلم أحدا، إياك أن يقع الخلل في عملك من قبلك، إياك أن تعين ظالما، حتى إياك أن تستغل عملك في غير هذا الأمر وفي غير طاعة الله عز وجل، بل تستغل عملك في نفع الإسلام والمسلمين، في نفع البلاد والعباد. ورجل الأمن يستجيب لأوامر مسؤوله، وهذا مما جاء به الإسلام، فهذا المسؤول نصبه ولي الأمر عليك، وأنت مطالب بطاعة ولي أمرك، فيجب أن تطيع من هو مسؤولك المباشر، والمسؤول الذي يطيع من أيضا هو فوقه، وهكذا. إخواني، رجل الأمن حقيقة لا شك أن رجل الأمن هو المسؤول الأول، لكن أيضا الشعب مطالبين أيضا بالتعاون مع رجال الأمن. رجل الأمن وهو الذي يقوم بهذا الدور الكبير يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى أيضا مساعدة من الشعب، يحتاج إلى تعاون، يحتاج من الشعب أن يحترمه، يحتاج يعني له حقوق على الشعب في الحقيقة. من أهم حقوقه احترام رجل الأمن، تقديره. من أهم حقوق رجل الأمن اتباع أوامره، لأنه أيضا هو مسؤولك أمام، يعني هو الولي الأمر نصبه مسؤول في تنظيم المرور على سبيل المثال، في حراسة البلد، فأيضا لابد أن تطيع أوامره، لأن طاعتك له هي طاعة لولي الأمر. كذلك أيضا التعاون مع ولي الأمر، إذا الشعب أو أحد أفراد المواطنين عرفوا شيء من الأمور يخبرون رجال الأمن، لأن هذا فيه خير للأمة، فيه خير للبلد، فيه خير للشعب كله. فهذا الأمر أي لا شك، يعني رجال الأمن لهم حقوق على الشعب، من أهمها ما ذكرت يا إخواني، وهي الأمور الثلاثة: احترامه وتقديره، طاعته وأوامره، كذلك أيضا التعاون معه. هناك يا إخواني أيضا قواعد مهمة سأمر عليها سريعا حتى لا أطيل عليكم، مهمة حقيقة لرجال الأمن، أن وهم يعرفونها، لكن إن شاء الله من باب التذاكر ومن باب التذكير. أولها حقيقة لزوم جماعة المسلمين وإمامها، هذا أمر مهم. نحن لا نسعى في تفريق الأمة، لا نسعى في تفريق البلد وجعل هناك حزب أحزاب مختلفة، كل واحدة تدعي أن الحق معها، كما قال الله عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون. لا، نحن نعتصم كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا نتفرق، نحن جماعة واحدة، لنا ولي أمر نسمع له ونطيع في غير معصية الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلزوم جماعة المسلمين أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. إذا كنا جماعة، كنا الحمد لله يجمعنا دين واحد، ونحن من قبائل ومن أسر ومن عوائل، بيننا الحمد لله نحن جيران وإخوان في الله وإخوان في الإسلام، تجمعنا حقيقة هذا الدين، إنما المؤمنون إخوة، فلا نتفرق. لو حصل خطأ، لو حصل أيا كان، ما نعمل أحزاب، ما نشتت أنفسنا إلى جماعات وفرق أبدا، بل نكون مع جماعة المسلمين. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، معروف حديثه في الفتن، يقول: حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، حتى لا أقع في الشر. الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأل عن الشر وكيف أتعامل مع الشر. فكان مما يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الخير من هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي هناك ناس دعاة على أبواب جهنم، من أجابوه قذفوه فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حذيفة: فماذا تأمرني؟ ماذا أعمل إذا أدركت هذا الوقت؟ ماذا أعمل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. شوفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، حتى لو كان هناك أخطاء، حتى لو كان هناك خلل، نحن ننصح ولا نشتت ونفرق، نقوم، نذهب أين الخلل؟ نذهب إلى صاحب الخلل وننصحه. أما أن نعمل أحزاب وفرق فلا. ديننا يأمرنا بالاجتماع، بالاعتصام، عدم التفرق. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة، فارق جماعة المسلمين مات ميتة جاهلية. من فارق جماعة المسلمين مات كموت أهل الجاهلية قبل الإسلام. كيف كانوا يموتون؟ فهذا لا شك وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الجماعة أمرها عظيم. كذلك إخواني، طاعة ولي الأمر، السمع والطاعة لولي الأمر، هذا أصل من أصول الدين في غير معصية الله. طبعا نطيعهم في أمور الخير وفي أمور المعروف، وفي وهم الحمد لله الأمور طيبة، نحن في بلاد ولله الحمد نعيش في أمن وأمان واطمئنان، وناس يخافون الله عز وجل، وإن وجد بعض التقصير فهذا لا يسلم منه إنسان. فنسمع ونطيع لولي الأمر في غير معصية الله يا أخواني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر من هم؟ هم العلماء والأمراء، هكذا فسرها أهل العلم. نطيع الله عز وجل ونطيع الرسول ونطيع ولاة الأمر الذين هم الأمراء والعلماء. وولاة الأمر يا أخواني مثل ما قلنا قبل قليل، مسؤولك مديرك هذا ولي الأمر نصبه عليك، فطاعته طاعة لولي الأمر، وهكذا يا إخواني. إخواني الحقيقة الحديث يطول، لكن لعلي أقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكركم مرة أخرى على هذه الاستضافة وعلى هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.